أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الأمر الحادي عشر: قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي الممكن. الكلام في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات باب الاستصحاب، وهذا التنبيه قد عقد لبيان مسألة حاصلها أن العمل الواجب في نظر الشريعة المقدسة إذا كان مركبا من عدة أجزاء وكان مشتملا على أجزاء وشروط عليكم السلام متعددة، وقد تعذر بعض أجزاء هذا المركب بحيث لا يمكن للمكلف الإتيان بهذا الجزء المتعذر، فسؤال البحث: هل أن وجوب بقية الأجزاء باق على حاله وقوته بحيث يجب على المكلف أن يمتثل تلك الأجزاء المتبقية بعد تعذر جزء من تلك الأجزاء، أم أن وجوب بقية الأجزاء يسقط بعد تعذر أحد أجزاء المركب، وبالتالي فيسقط كل المركب عن العهدة؟ وتفصيل الكلام في هذه المسألة قد تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الأقل والأكثر. وإجمال المسألة بما يرتبط بما نحن بصدده أنه ذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين إلى أنه بتعذر بعض أجزاء المركب يسقط وجوب الباقي، فيسقط كل المركب عن عهدة المكلف، فلا يخاطب المكلف بعد تعذر جزء من أجزاء المركب لا يخاطب بامتثال بقية الأجزاء الباقية الميسورة حسب الفرض. ولكن ذهب جماعة آخرون إلى أنه بتعذر بعض أجزاء المركب لا يسقط وجوب بقية الأجزاء الميسورة والمتمكن منها، فيجب على المكلف في مقام الامتثال الاتيان بذلك المركب بأجزائه الباقية الميسورة لديه، أي لدى المكلف. وقد استدلوا، أعني الفريق الثاني، لإثبات مدعاهم، أعني بقاء وجوب بقية الأجزاء، استدلوا لإثبات مدعاهم بجملة أمور. الأمر الأول الحديث العلوي المعروف، الميسور لا يسقط بالمعسور. الأمر الثاني أيضا الحديث العلوي المعروف، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. الأمر الثالث الحديث النبوي المعروف، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الرابع الاستصحاب، وهذا هو محل شاهد بحثنا، والذي عقد هذا التنبيه لتحليله وبيانه، ألا وهو استصحاب بقاء وجوب بقية الأجزاء. بتقريبي أنه قبل تعذر الجزء المتعذر، الأجزاء الباقية كانت واجبة. قبل تعذر الجزء المتعذر كانت الأجزاء الباقية واجبة، وإن كان وجوبها في ضمن الكل، إلا أنه لا علاقة لنا بهذه الخصوصية. المهم أن أصل وجوب هذه الأجزاء الباقية كان ثابتا قبل تعذر الجزء المتعذر، وأما بعد طرو حالة التعذر على جزء من أجزاء ذلك المركب، نشك في أن وجوب بقية الأجزاء هل هو باق الآن أم أنه ارتفع بطرو العجز على بعض أجزاء المركب. فيقين سابق بأصل حدوث وجوب بقية الأجزاء، وشك لاحق في بقاء ذلك الوجوب وعدم بقائه، فلا مانع من استصحاب بقاء وجوب بقية الأجزاء، وبالتالي فيترتب الأثر الشرعي من وجوب امتثال تلك الأجزاء المتبقية الميسورة لدى المكلف. وإلى هذا البحث أشار قدس سره بقوله قد أجرى بعضهم الاستصحاب. قال رحمه الله: الأمر الحادي عشر، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات باب الاستصحاب: قد أجرى بعضهم بعض الأعلام الاستصحاب فيما إذا، هذه المسألة التي الآن قررناها وبينا حاصلها، فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي، يعني باقي الأجزاء الممكن، يعني الباقي الميسور، تلك الأجزاء الميسورة حسب الفارض، فعليه أن يأتي بذلك المركب بمن؟ بأجزائه المتبقية الميسورة. وهو بظاهره علق الشيخ الماتني قدس سره على هذا الاستصحاب بقوله وهو بظاهره، وحاصله أن هذا الاستصحاب استصحاب بقاء وجوب الأجزاء الباقية. هذا الاستصحاب بظاهره، أي مع قطع النظر عن تلك التوجيهات التي سيحاول الماتن قدس سره من خلالها توجيه هذا الاستصحاب، فمع قطع النظر عن تلك التوجيهات هذا الاستصحاب بظاهره غير صحيح، كما صرح بذلك المحقق الخنساري شارح الدروس قدس سره. والسر في ذلك أن الوجوب الذي كان ثابتا للأجزاء الباقية قبل تعذر الجزء الكذائي كالسورة مثلا، أن الوجوب الذي كان ثابتا للأجزاء الباقية قبل تعذر الجزء الكذائي كالسورة مثلا كان عبارة عن وجوب تبعي وضمني وغيري، يعني أن هذه الأجزاء التسعة مثلا الباقية، أن هذه الأجزاء التسعة الباقية مثلا كانت واجبة ولا ينكر وجوبها، إلا أنها واجبة بتبع الكل، وفي ضمن الكل، ولأجل الوصول إلى العمل الواجب، أعني ذا المقدمة. فإذن الوجوب الثابت للأجزاء المتبقية قبل طروء التعذر كان وجوبا غيريا مقدميا، وأما الآن بعد تعذر المركب الإتيان بالكل، المفروض أن ذا المقدمة الآن غير واجب، ويستحيل ألا يكون ذو المقدمة واجبا بينما مقدمته واجبة. فهذا الوجوب الغيري المقدمي بعد طرو التعذر مقطوع الارتفاع، لأن وجوب المقدمي تابع لوجوب ذي المقدمة، والمفروض أن ذا المقدمة الآن غير واجب، فيستحيل أن ألا يكون ذو المقدمة واجبا بينما مقدمته واجبة. فإذا ذلك الوجوب الذي كان متيقن الوجود في الزمان السابق أي قبل التعذر هو الآن مقطوع الارتفاع. فإذن ذلك الوجوب الذي كان متيقن الوجود في الزمان السابق أي قبل التعذر هو الآن مقطوع الارتفاع وليس مشكوك البقاء حتى يجري الاستصحاب فارزة. وأما الوجوب الذي نريد الآن بعد طرو التعذر نريد إثباته للأجزاء الباقية إنما هو وجوب نفسي واستقلالي، وهذا النحو من الوجوب من الأول مشكوك الحدوث، وهذا النحو من الوجوب النفسي علما لهذه الأجزاء الباقية، وهذا النحو من الوجوب من الأول مشكوك الحدوث. لما؟ لأنه في أي زمان كان الوجوب النفسي ثابتا لخصوص الأجزاء التسعة الباقية؟ لأنه في أي زمان كان الوجوب النفسي ثابتا لخصوص هذه الأجزاء التسعة الباقية حتى نستصحب الآن بقاءه. فإذا من كل جانب ندخل المسألة ركن الاستصحاب ناقص، فمن جانب الشك اللاحق مفقود. ما عندنا شك لاحق، ليش؟ لأن ذاك الوجوب قلنا الآن شنو؟ مقطوع الارتفاع، ليس هو مشكوك الآن حتى يصعدنا شك لاحق. فمن جانب الشك اللاحق مفقود، ومن جانب آخر اليقين السابق مفقود. ومعه يقين السابق لأن هذا الوجوب الاستقلالي النفسي لهاي الأجزاء التسعة الباقية ما كان من الأول هو مشكوك الحدوث. هذا ما معلوم أنه من يوم اللي من أول اللي قال المولى أقيم الصلاة، الصلاة اللي هي مركبة من عشرة خلينا نقول، اللي الآن صار في الجزء السورة متعذر وبقى تسعة، ما معلوم من أول الخطاب أنه أكو وجوب نفسي استقلالي ثابت علما لخصوص التسعة. إيه بل للعشرة نعم، لكن كلامنا للتسعة. فمن جانب الشك اللاحق مفقود، ومن جانب آخر اليقين السابق مفقود ومعه، فكيف يستصحب بقاء وجوب بقية الأجزاء الميسورة بعد أن لم يكن البقاء متيقنا سابقا، أو فقول بعد عدم تمامية ركني الاستصحاب. فالنتيجة لحد الآن في كلام الماتني قدس سره أن هذا الاستصحاب، أعني استصحاب بقائي وجوب بقية الأجزاء الذي أجراه بعض الأعلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه نظير. هذا النظير نحتاجه بعد قليل حتى نستذكره. فإنه يعني الاستصحاب في المقام نظير ماذا؟ نظير استصحاب الكل من القسم الثالث في عدم جريانه. قال قدس سره وهو بظاهره، ضمير هو لمن يرجع إلى هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء وجوب بقية الأجزاء. هذا الاستصحاب يقول بظاهره، فسرنا بظاهره أي مع قطع النظر عن التوجيهات التي سيأتي، التوجيهات اللي من خلالها يحاول الشيخ رحمه الله أن يوجه في هذا الاستصحاب. قال أن هذا الاستصحاب بظاهره كما صرح به بعض المحققين، وهو المحقق الخنساري شارح الدروس الشرعية للشيخ الشهيد الأول، جاء المحقق الخنساري شرح الدروس. كما صرح به بعض المحققين قال هذا الاستصحاب غير صحيح، فمناقشة الشيخ رحمه الله أو تعليق الشيخ ليس هو بمنفرد به أو بها، وإنما قد سبقه في هذه المناقشة المحقق الخنساري. قال غير صحيح. لماذا؟ هذا اللي بينا السر في ذلك. قال لأن الثابت يعني الوجوب الثابت سابقا علما لهذه الأجزاء المتبقية شوكت قبل تعذر بعض الأجزاء، ذلك الوجوب اللي هو كان ثابتا، قال وجوب هذه الأجزاء الباقية كيف الوجوب؟ وجوب تبعي، وجوب ضمني، وجوب غيري. قال تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة. وهذا الوجوب التبعي الغيري المقدمي، قال هذا مرتفع قطعا الآن، مقطوع الارتفاع وهو مرتفع قطعا. زين، جاء هذا الوجوب اللي احنا نريد نثبته علما، اللي نثبته للأجزاء الباقية بعد التعذر. قال والذي، أي والوجوب الذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض، علما يراد ثبوته للأجزاء الباقية الميسورة. قال هذا الوجوب هو الوجوب النفسي الاستقلالي، وهذا النحو من الوجوب النفسي الاستقلالي معلوم الانتفاء سابقا، يعني من أول الأمر هو مشكوك الحدوث وليس متيقن الحدوث حتى يتم لنا الركن الأول من ركني الاستصحاب. ويمكن توجيه هذا الاستصحاب. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ رحمه الله أن استصحاب وجوب بقائي، أن استصحاب بقائي، أن استصحاب بقائي وجوب بقية الأجزاء بعد تعذري بعضها، هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، ولكنه قدس سره من الآن فصاعدا يحاول بعدة توجيهات أن يوجه جريان هذا الاستصحاب، فذكر توجيهات ثلاثة، ثم بين الوجه والفلسفة في هذا الاختلاف وتعدد التوجيهات، ثم جلس قدس سره على كرسي القضاء ويختار أحد هذه التوجيهات الثلاثة، ويخلص إلى أن الاستصحاب هذا موجه في المقام، أي أنه يجري. التوجيه الأول، وهذا التوجيه مبني على مطلب ذكرناه مفصلا في التنبيه الأول من تنبيهات استصحاب الكل من القسم الثالث، وحاصله أن هذا التوجيه، أن هذا التوجيه مبتن أساسا على المسامحة العرفية في المستصحب نفسه، على المسامحة العرفية في نفس المستصحب، بمعنى أنه عندنا هناك كلي وقدر جامع اسمه مطلق الوجوب، مطلق المطلوبية، مطلق الوجوب أو فقل مطلق المطلوبية. هذا المعنى الجامع، أعني مطلق الوجوب، له فردان، وجوب نفسي ووجوب غيري. ونحن في المقام لا نستصحب خصوص الوجوب الغيري للأجزاء الباقية حتى يستشكل علينا بأن الوجوب الغيري المقدمي مقطوع الارتفاع وليس مشكوك البقاء حتى يجري الاستصحاب فارزة، كما أنه لا نستصحب خصوص الوجوب النفسي لهذه الأجزاء المتبقية حتى يستشكل علينا بأن هذا النحو من الوجوب من أول الأمر مشكوك الحدوث وليس متيقنا، حتى لا يجري الاستصحاب فارزة، بل إنما نستصحب الكلي والقدر الجامعي، ألا وهو مطلق الوجوب. بأي قالة لا إشكال ولا ريب في أن هذه الأجزاء التسعة الباقية كانت قبل التعذر متصفة بالوجوب. المسابعة جاي نشتغل وهي مطلق الوجوب، مطلق المطلوبية، لا ريب ولا إشكال في أن هذه الأجزاء التسعة الباقية قبل التعذر كانت متصفة بالوجوب وكونها، يعني وكانت متصفة بكونها وكونها مطلوبة لدى المولى ولو في ضمن الكل وبتبع الكل، إلا أنه لا علاقة لنا بهذه الخصوصيات، المهم عندنا أصل الوجوب وهو متيقن سابقا. يعني هاي الأجزاء التسعة، هل هي لما قال المولى أقيم الصلاة هذين الأجزاء التسعة كانت متصفة بالوجوب لو ما كانت متصفة بالوجوب؟ يخو بلا شك متصفة بالوجوب، يعني مثل ما السورة اللي هي الآن احنا متعذرين عليها كانت متصفة بالوجوب، تن التسعة البقية أيضا متصفة بالوجوب، أيضا متصفة بكونها مطلوبة لدى المولى ولو في ضمن الكلي، يعني في ضمن المركب ولو بتبع الكلي، إلا أنه ما لنا علاقة احنا بهاي الخصوصيات والجزئيات الفردية، هاي في ضمن تبع الكل، في ضمن الكل استقلالا. الآن كلامنا مو بالتبعية والاستقلالية، لا ريب ولا إشكال في أن هذه الأجزاء التسعة المتبقية كانت قبل التعذر متصفة بالوجوب وبكونها مطلوبة لدى المولى فارزة، وأما الآن بعد التعذر، وأما الآن بعد طروء التعذر نشك في أن هذه الأجزاء المتبقية هل هي مطلوبة؟ هل هي ما زالت مطلوبة لدى المولى؟ أم أن مطلوبيتها ارتفعت فلم يرد المولى الآن هذا المركب الناقص فيقين سابق بأصل حدوث الوجوب للأجزاء الباقية فارزة، وشك لاحق في بقاء ذلك الوجوب للأجزاء الباقية، فلا مانع من استصحاب بقاء وجوبها، فلا مانع من استصحاب بقاء وجوبها. ونستنتج الوجوب النفسي لهذه الأجزاء الباقية، لأن ذني بلا شك مو وجوب غيري، فنستنتج الوجوب النفسي لهذه الأجزاء الباقية، وبالتالي فيترتب جميع الآثار الشرعية والعقلية من وجوب الطاعة، وجوب الإتيان والثواب والعقاب وما شاكل ذلك، لأن حكم العرف مبني على المسامحة، فإن العرف يرى أن هذا الوجوب الثابت للأجزاء الباقية بعد التعذر هو نفس ذلك الوجوب الذي كان ثابتا لها قبل التعذر. فهو استمرار وإدامة لذلك الوجوب، فإذا يقين سابق بأصل الحدوث وشك لاحق في بقاء ما كان، فلا مانع من جريان الاستصحاب. هذه أو هذا التوجيه الأول بهذا التقرير أشار إليه قدس سره، قال: ويمكن توجيه هذا الاستصحاب. لاحظوا التوجيه الأول قلنا مبني عليه من؟ على ما عرفته، أي على المطلب الذي فصلنا القول فيه سابقا في التنبيه الأول من تنبيهات استصحاب الكلي من القسم الثالث. ويمكن توجيهه بناء على ما عرفته من جواز إبقاء القدر المشترك. هذا اللي احنا هنا شنو طبقنا؟ قلنا احنا ما نستصحب خصوص الوجوب الغيري ولا نستصحب خصوص الوجوب النفسي حتى يجينا علينا الإشكال، وإنما احنا نستصحب القدر المشترك، القدر الجامع، مطلق الوجوب، مطلق المطلوبية. هل أن هاي الأجزاء الباقية كانت مطلوبة سابقا لو لا؟ إيه نعم بلا شك سابقا مطلوبة. قال: من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا، حتى لو الفرد المشخص إلى سابقا إذا انتفى فليكن، إحنا نستصحب القدر الجامع. بأنه هاي بأنه وين يتعلق توجيهه؟ يعني يمكن توجيه الاستصحاب بهذا بأن المستصحب، لاحظوا المسامحة العرفية في نفس المستصحب، قال: بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية. زين، هذا مطلق المطلوبية المتحقق سابقا لو لا؟ نعم المتحقق سابقا لهذا الجزء المتبقى، لهذا الجزء يعني إشارة إلى الأجزاء يعني الباقي، باقي الأجزاء لهذا الجزء، ولو في ضمن مطلوبية الكل، ولو في ضمن الكل، ولو بتبع الكل، إلا أنه لا علاقة لنا بهذه الخصوصيات، المهم عندنا أصل الوجوب. الآن بعد التعذر، هذا قبل التعذر، الآن بعد التعذر نشك في أن هاي المطلوبية باقية لو ما باقية، استصحاب بقائها يجري، إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه. هو هذا في أجواء يعني عبارة الشيخ رحمه الله هو في أجواء التوجيه الأول، غاية الأمر صياغته إلا أن العرفاء ربما يريد أن يدفع إيرادا مقدرا، حاصل الإيراد أنه شيخنا الأعظم بهذا التوجيه حاولتم الخلاص عن إشكالية استصحاب الكلي من القسم الثالث، ولكن سوف يتولد منه إشكال آخر، ألا وهو أن هذا الاستصحاب أصل مثبت وهو ليس حجة. بيان المطلب، المورد رح يبين لنا المطلب. بيان المطلب، من المعلوم لدينا أن الآثار الشرعية والإيراد إلى مورد إلى وجاهة. بيان المطلب أن الآثار الشرعية أو العقلية من قبيل وجوب الطاعة، وجوب من قبيل وجوب الإطاعة، حرمة العصيان، الثواب، العقاب، وما شاكل ذلك، إنما هي ليست آثارا لمطلق الوجوب ومطلق المطلوبية. لم يقل أحد بذلك، بل هي آثار وأحكام ولوازم خصوص الوجوب النفسي. يعني الوجوب النفسي للصلاة بشنو آثار؟ وجوب طاعته، حرمة عصيان هذا الخطاب، إذا أتيت بها أكو ثواب يترتب، لم تأتي بها أكو عقاب يترتب. هاي كلها إلمن قلنا ذني، وهذا درستم في أكثر من موضع، أن الثواب والعقاب وأمثال ذلك إنما هي لا تترتب عليه من على الوجوبات الغيرية، ما تترتب على الوجوبات المقدمية، إنما هاي آثار إلمن للوجوب النفسي للعبادة، ليست هذه آثارا لمطلق الوجوب، وإنما هي آثار خاصة بالوجوب النفسي. والحال أنكم شيخنا الأعظم استصحبتم الكل، أعني القدر الجامع وهو مطلق الوجوب، واستنتجتم الفردة. هذا التقرير قبل شوية احنا قررناه، التوجيه. والحال أنكم استصحبتم الكلي والقدر الجامع، أعني مطلق الوجوب، واستنتجتم الفردة، أعني استنتجتم الوجوب النفسي لهذه الأجزاء المتبقية، ومن ثم رتبتم الآثار الشرعية والعقلية على هذا المستصحب الفرد، أعني الوجوب النفسي، وهذا أصل مثبت وقد ثبت عدم حجيته. الشيخ الماتن قدس سره بقوله إلا أن العرف أجاب على هذا الإيراد بما حاصله أن الواسطة في هذه الموارد خفية، بمعنى أن كلي الوجوب ومطلق الوجوب متحد مع الوجوب النفسي في نظر العرف، وأن الآثار التي تترتب على الثاني، يعني وجوب النفسي، وأن الآثار المترتبة على الثاني كأنها مترتبة على الأول في نظرهم. وقد ذكرنا سابقا أن مثل هذا الأصل المثبت، إشارة علما أن مثل يعني الواسطة فيه خفية، وقد ذكرنا سابقا أن مثل هذا الأصل المثبت حجة ولا مانع منه. فالتوجيه الأول لحد الآن صحيح، قال قدس سره، إلا أن العرف لا يرونها، ضميرها علما يرجع للمطلوبية، لا يرون المطلوبية مغايرة في الخارج علما لمطلوبية الجزء في نفسه، يعني مطلوبية مطلق الوجوب هي نفس مطلوبية منه الوجوب النفسي لهذه الأجزاء متحدة في نظر العرف، العرف لا يرون فرقا ومائزا. ويمكن توجيه الاستصحاب بوجه آخر، التوجيه الثاني، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.